البيان المغني لسماعات المعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد ظهر منذ أيام عبد القوي البعني هداه الله بما سماها سماعات، أي من الإمام الألمعي مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، وقد كنت أعرضت عنها بداية ثم رأيته استمر فيها وروجها المفتونون وكأنهم قد ظفروا بشيء، فقرأت ما وصلني منها وهو 11 سؤالا فرددت عليها في هذه السطور بعنوان البيان المغني لسماعات البعني. بداية، الملاحظ أن البعني عبد القوي هداه الله ينقل لنا من دفتر السماعات فوائد متفرقة لم يجمع لنا كلام الوادع رحمه الله في أي مسألة مما ذكر أبدا، ولكنه ينقل جوابا عن سؤال ما ثم لا يستوفي كلام الشيخ في المسألة حتى يحررها تحريرا يستفاد منه أن هذا هو منهج الشيخ في تلك المسألة، ثم يبين بالبراهين أننا خالفنا الشيخ في تلك المسألة، وهذا ما لم يفعله في أي مسألة والله مستعان. وقد نظرت في كل ما كتبه مما أشرنا فوجدتها لا تخرج عن أمور وقضايا أهمها رد الشيخ مقبل على من كان يسمى بأصحاب المنهج. وقد أتى البعني بكلام للشيخ مقبل رحمه الله تعالى ينكر فيه على من كان يتسمى في دمان بأصحاب المنهج، وليت شعري ماذا يريد البعني بهذا النقل؟ هل يعني أن أهل السنة من طلاب الشيخ يحيى ومن إليهم هم الآن على ما كان عليه تلك الجماعة؟ فإن قال نعم فقد افترى إثما مبينا وظلم ظلما كبيرا، فالشيخ مقبل أنكر على أناس كان عندهم افتئاتا على شيخهم وتحقيرا له بأنه لم يحسن المنهج كما هو الواقع اليوم من بعض الطلاب مع شيخنا يحيى حماه الله، وقد فعل كما فعل شيخه الوادعي من النكير عليهم وبيان ما عندهم من الشطط والغلو والمبالغة. فعلم أن الشيخ مقبلا كان يعالج ظاهرة، وليس يعني أنه لم يكن له عناية بالمنهج، بل الشيخ مقبل رحمه الله كان يشجع حتى الأطفال والنساء في ردهم على أهل التحزب، وكم قدم الشيخ مقبل من كتاب لامرأة أو طالب علم وهو يتكلم في الحزبيين وأهل البدع ويرد عليهم، وهذا من قوة المنهج. وقد علم أهل السنة جميعا بما فيهم مشايخ الإبانة قبل، وشهدوا به أن أشبه الناس بالشيخ مقبل رحمه الله في هذا هو تلميذه البار وخليفته من بعده الشيخ يحيى وفقه الله تعالى. فلا علاقة إذن بين ما ذكره البعني وبين واقع من يقصدهم. والخلاصة، جميع ما نقله البعني في هذا الصدد لا علاقة له بواقع من يعنيهم أبدا، فلا أحد منا يقول بأن الشيخ مقبلا ليس عنده عناية بالمنهج حتى يظهر البعني بالرد علينا في هذا. ثانيا، ضابط الهجر عند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في سماعات البعني صور لنا أن الشيخ مقبلا كان يضيق الهجر على أهل البدع جدا، وكلام الشيخ واضح حتى فيما نقله البعني نفسه، وبه نقول أن الهجر الذي بمعنى ترك السلام ونحوه هذا يعود للمصلحة حسب قوة الدعوة وضعفها، والأصل الهجر في مثل هذا، وأما المباينة وعدم الخلطة فهذا كما أنه من أبرز سمات دعوة الشيخ مقبل رحمه الله فطريقة السلف تشهد بذلك، وهذا هو ما نسير عليه والحمد لله. وسبحان الله، قد أنطق الله البعني بالحق من حيث لم يرده، فقد نقل قول الشيخ مقبل رحمه الله تعالى: وربما يقول بعض الأشخاص هذا ما عنده منهج ويقول هو أفضل منه، ويقول هذا ما يسب فلانا ولا يتكلم في جماعة فلان، أنت ما عليه ما دام أنه يطلب العلم وهو لم يمدحهم ولم يأخذ بأقوالهم إلا أنه ساكت إلى آخر كلامه، انتهى المراد. وللعلم، فإن البعلي يورد هذه السماعات لأجل أن يثبت أن طريقة أهل السنة من طلاب الشيخ يحيى مخالفة لطريقة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. فأقول: إن كنت تقصد أننا نرى شخصا عاميا أو شبه عامي وهو ساكت لا يحسن الكلام في أهل الإبانة ولا يمدحهم ولا يستشهد بأقوالهم، نقول له: أنت حزبي فإن كنت تقصد هذا وتزعمه فهذا إثم مبين، فاتق الله. أنت نفسك كم بقيت متوقفا لا تحزب أصحاب الإبانة، ولكنك لم تكن تظهر الثناء عليهم ولا الاستشهاد بكلامهم ولم تكن تستقبلهم، فهل حزبناك وبدعناك؟ هذا وأنت طالب علم تعرف الفتنة وقد قامت عليك الحجة، فكيف إذا كنت عاميا لا تعرف شيئا من ذلك؟ وكلام الشيخ مقبل رحمه الله الذي نقله البعني في حق التهاجر الذي لا دليل عليه بين الطلاب القائم على اختلاف وجهات النظر، إنما يظن البعض ببعض أنه قد ضعف منهجه فيهجر، وهذا المرض هو الذي عالجه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وهو مرض يتردد على مجموعة من الطلاب بين الحين والآخر، وهذا ما يحاربه الشيخ يحيى أيضا. فكم يدخل بين إخوة قد تهاجروا فيفصل بينهم ويقرب وجهات النظر ويبين أنهم جميعا أهل سنة ليس فيهم ما يوجب القطيعة والتهاجر، وأمثلة ذلك كثيرة مستفيضة. الخلاصة، ما نقله البعلي في هذا الصدد لم يحرره تحريرا علميا مفيدا، بل لم يزد أن نقل ما هو دليل عليه لا لا. فالشيخ مقبل رحمه الله تعالى يضيق باب التهاجر بين أهل السنة لا مع أهل التحزب، ومن بانت بدعته وعلمت مخالفته للدعوة والسير، وعلمت محاربته للدعوة وأهلها وشق الصف وتفريق الكلمة، وكذلك هو سير شيخنا يحيى وفقه الله تعالى، والواقع خير شاهد كما أشرنا قبل ذلك. ثالثا، ضابط الخروج من السلفية. لقد صور لنا المعني في سماعاته أن الشيخ مقبلا لا يخرج من السنة إلا من كان الغالب على أعماله البدعة، حيث قال: أجاب الشيخ رحمه الله، إذا كان غالب أعماله البدع مثل إحياء المولد ومثل الاحتفال بعيد الهجرة والنصف من شعبان وسبعة وعشرين من رجب وهكذا، والله المستعان، فأهل البدع هم الذين يحبون البدع، هم ليسوا بسلفيين ولا كرامة، وأصحاب الانتخابات ليسوا بسلفيين ولا كرامة. وقد ذكر البعلي هذا الكلام للشيخ مقبل رحمه الله، ولم يحرر لنا هذه المسألة بجمع ما تفرق من كلام الشيخ مقبل حتى نستطيع أن نقول هذا هو منهج الشيخ في المسألة، فلم يزد أن نقل كلاما من جملة كلام آخر لم ينقله البعلي عمدا أو جهلا أحلاه ما مر. فأقول البعلي: هل ترى أن هذا هو ضابط الخروج من السلفية عند الشيخ مقبل رحمه الله لا غير؟ فإن قلت نعم فقد كذبت على الشيخ مقبل، ويكذبك سير الشيخ مقبل رحمه الله، فما ذكر هو بعض ما يخرج الشخص من السلفية وليس هو ضابط الخروج من السلفية، بدليل أن هناك أكثر من سؤال بهذا الصدد وجواب منشور، وتختلف من سؤال إلى آخر، فتارة يجيب بقوله:
الراجل يخرج عن دائرة السلفية إذا صار مرتكبا للبدع أو مدافعا عنها،
وتارة يجيب بقوله:
المقلد ليس بسلفي، المقلد في الدين ليس بسلفي،
ثم يرى أن أفضل ضابط هو
تعريف السلفي الذي تقدم، فما عداه يكون خارجا عن السلفية.
السلفي هو الذي يتبع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، هذا هو السلفي.
وهنا سؤال للبعلي: إذا كان ما ذكرته عن الشيخ مقبل هو ضابط الخروج من السنة لا غير، فبماذا أخرجت أصحاب الجمعيات من السنة أو هم من أهل السنة عندك؟ لأنه لم ينطبق عليهم الضابط الذي ذكرته، وكذلك لم ينطبق الضابط على جماعة التبليغ، فليس عندهم احتفالات ولا برلمانات ويدعون أنهم أهل السنة، سيما أصحاب الجمعيات بل يقولون أنهم سلفيون. فتعال وأخرجهم من السنة لما ذكرت من ضابط الخروج من السنة. والخلاصة أن البعلي عبد القوي هداه الله كان قد بدا فانهد بنيانه والحمد لله. وظهر الحق في هذه المسألة لكل متأمل ومتحر للحق، اللهم من كان يأخذ من الكلام ما يوافق هواه ويعرض عما خالفه فلا سبيل لنا على هذا الصنف. رابعا، عذر الشيخ مقبل رحمه الله تعالى المخالف في التحزيب والتبديع. ومما أظهره لنا البعلي في سماعاته ما مفاده أن الشيخ رحمه الله تعالى يعذر من خالفه في التحزيب والتبديع. فأقول البعلي أولا، هل ما فهمته أنا من نقولاتك عن الشيخ مقبل صحيح؟ فإن قلت نعم فذاك، وهو ما سنبينه ونجيب عنه إن شاء الله فيما يلي. فإن قلت لا ليس هذا ما أريد، فأقول فلماذا سقت إذن كلام الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الموضع وما فائدته؟ وعلى اعتبار الفهم الأول أنك تريد أن تصور لنا أن الشيخ مقبلا كان يعذر من خالفه في الحكم على الأشخاص والجماعات بالحزبية والبدعة، فالجواب سهل جدا بحمد الله. هذا الإمام الوادع رحمه الله لما حذر من جمعية إحياء التراث فقال: جمعية إحياء التراث مجروحة، فإنها فرقت بين الدعاة إلى الله، كما في تحفة المجيب صفحة 167. وقال: ننصح كل أخ ألا يلتحق بالإخوان المسلمين ولا بجمعية إحياء التراث، كما في تحفة المجيب صفحة 178. وعلى الرغم من أن الشيخ ابن باز زكى هذه الجمعية فعذره الشيخ مقبل لكونهم لبسوا عليه، فقال رحمه الله: أنا متأكد أن الشيخ حفظه الله يعني ابن باز إذا اتضح له أمرهم سيتبرأ منهم، كما في تحفة المجيب صفحة 209. وعذره للشيخ ابن باز في تزكية جمعية إحياء التراث لا يعني أن الشيخ مطلقا يعذر من خالف ما يراه الحق في جمعية إحياء التراث. فلما وقف معها محمد المهدي وعبد المجيد الريمي ومحمد البيضاني لم يعذرهم الشيخ مقبل رحمه الله، ولم يقل لا نختلف نحن وإياهم من أجل جمعية إحياء التراث، بل تكلم فيهم رحمه الله فقال كما في تحفة المجيب صفحة 199: وأنا أعتبر هذا أكبر جريمة له، يعني محمد سرور، فقد فرق كلمة أهل السنة باليمن، فبعض أهل السنة في اليمن مثل عبد المجيد الريمي ومحمد البيضاني ومن اتبعهما أصبحوا من أتباع محمد سرور، ومثل محمد المهدي وبعض المسؤولين في جمعية الحكمة أصبحوا أتباعا لجمعية إحياء التراث، وأنا أظن أن هذه سياسة بينهم من أجل أن يأكلوا من الجانبين، إلى آخر كلامه انتهى المراد. فقد كان من ذكرنا من أصحاب الجمعيات يستدل على الشيخ مقبل رحمه الله بتزكية ابن باز للجمعية ويريدون منه أن يعذرهم، فلم يعذرهم الشيخ رحمه الله بل شدخ فيهم لأنه يعلم أنهم أصحاب هوى، وليست المسألة أنهم أشكل عليهم أمر الجمعية كما حصل الإمام ابن باز رحمه الله تعالى وكذلك العثيمين، أو صورت لهم بغير صورتها الحقيقية. مثال آخر، لما تكلم الشيخ مقبل في جمعية الحكمة اليمانية وجمعية الإحسان فمما قاله فيهم: ونحن نعتبر أصحاب جمعية الحكمة مبتدعة وكذا أصحاب جمعية الإحسان، انتهى من تحفة المجيب صفحة 292. وقال: نحن نقول إن الجمعية حزبية مغلفة
سواء أكانت جمعية الحكمة أم جمعية الإحسان أم جمعية الإصلاح.
فالمقصود من هذه الجمعيات هو التلصص لأخذ أموال الناس كما في فضائح ونصائح صفحة 133، وكلامه في هاتين الجمعيتين كثير جدا. شاهدنا هذا كلام الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في جمعيتي الحكمة والإحسان، مع أن بعض العلماء أثنوا عليهما كابن باز والعثيمين كما هو مصدر ذلك في موقع الجمعية، كما زكاها أيضا العمراني والزنداني وسفر الحوالي وسلمان العودة والعريفي والقرني والمنجد، ولا غرابة في تزكية هؤلاء فالطيور على أشكالها تقع. السؤال: هل كان الشيخ مقبل يعذر من أحسن القول في هاتين الجمعيتين على الإطلاق، أم أن الأصل أنه يتكلم على كل من ارتبط بهاتين الجمعيتين أو أثنى عليهما، إلا ما كان من بعض العلماء الكبار الذين يعرف الشيخ مقبل أنه غرر بهم، ولو استبانت لهم الحقيقة لقالوا كلمة الحق فيهم. ولذلك أما كان محمد الإمام يستقبل محمد المهدي وأصحاب جمعية الحكمة ويثني عليهم في الوقت الذي يتكلم فيه الشيخ مقبل رحمه الله، لم يعذره الشيخ مقبل ولم يقل له لا نختلف فيهم، نحن نرى أنهم إزبيون وأنت ترى خلاف ذلك، لا، لم يحصل هذا، بل شد عليه وألزمه بالبراءة من أصحاب الجمعيات ومن جامعة الإيمان والزندان، فتبرأ من كل من ذكرنا ذلك الوقت بعد أن شد عليه الشيخ مقبل رحمه الله بكلام بعضه مسطر إلى الآن كما في تحفة المجيب صفحة 326، قال: وإخواننا الذين اجتمعوا معهم في معبر مغفلون إلى آخر كلامه. وقد ذكر شيخنا يحيى في رسالته التبيين والإنكار على ما تضمنه كلام محمد الإمام المسمى بالاختصار صفحة 10، قال: عبد الله سعتر كان يمر عليه وربما حاضر عنده، والزنداني كذلك، حتى صار الإخوان المسلمون يقولون الذي يريد يدرس يذهب معبر، لا يذهب عند الشيخ مقبل، الشيخ مقبل متشدد، لا يذهب دماد، وهم راضون يذهب معبر، إلى أن قال: حتى دعاه شيخنا رحمه الله، أي الشيخ مقبل، وأنا حاضر، أي الشيخ يحيى، ومن كان موجود حاضر، وهو يناصحه ويقول لمحمد الإمام: يا محمد، ما يصلح الدهان على الجرب، إلى آخر كلامه. الخلاصة: ما سطره البعني من كلام للإمام الوادعي لا حجة له به، ويكذبه كلام الشيخ رحمه الله تعالى، ومواقفه المتعددة التي أشرنا قبل إلى بعضها، هذا إن كان يقصد أن الشيخ مقبلا كان يعذر من خالفه في التحزيم والتبديع بعد قيام الحجة عليه. ومن خلال ما سبق عرضه تبين لنا حقيقة منهج الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وذلك فيما يلي: إذا تكلم الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في شخص أو جماعة وخالفه أحد فهو بين رجلين، إما أن يكون المخالف عالما من علماء الإسلام ممن عرفوا بالتجرد للحق وعدم التعصب والهوى، ولم يتبين لهم حال الشخص أو الجماعة التي تكلم فيها الشيخ، أو وصلتهم الصورة خلاف الواقع فيعذرهم ولا يشنع عليهم مع تخطئتهم في ذلك وعدم السماح بالاحتجاج بقولهم ومعارضة الحق به. والآخر هو شخص عرف حقيقة المتكلم فيه من الأشخاص أو الجماعات، وربما عايش ما قام به المحذر منه، فمخالفته لا مبرر لها غير الهوى، ولذا يتكلم فيه الشيخ رحمه الله ويشنع عليه، فإن أصر ألحقه بالمحذر منه شخصا أو جماعة. هذا هو الواقع الذي يشهد عليه حال ومقال الشيخ رحمه الله. فمن يأتي اليوم فيستدل ببعض الكلام المجمل على أن الشيخ كان يعذر من خالفه في التحزيب والتبديع فهو مفتر على طريقة الشيخ رحمه الله تعالى. والذي حمله على ذلك هو أنه لا يريد أن يوافق أهل دماد وفي مقدمتهم الشيخ يحيى حفظه الله تعالى فيما قرروه من حزبية أناس حصلت منهم مضادة ومشاقة للدعوة، وحصلت منهم ثورة على دار الحديث بدماج، وحصل منهم تأصيل وتقرير لبعض قواعد الإخوان والجمعيات، وحصل منهم تخطف لطلبة الشيخ يحيى وفقه الله بوسائل شتى، كما حصل من جمعية إحياء التراث مع طلاب الشيخ مقبل، بل فاقوا عمل جمعية إحياء التراث في هذا الباب كما قرره شيخنا في رسالة التبيين والإنكار في صفحة 11. خامسا: تحذير الشيخ مقبل رحمه الله تعالى من التقليد. وقد ظهر لنا البعني في سماعاته بما قد علمته عجائز أهل السنة من ذم الشيخ مقبل للتقليد وقوله: لا يقلدني إلا ساقط. ويا ليته حرر حتى هذه المسألة عن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى ثم يثبت مخالفتنا لها بلسان الحال أو المقال. من هو الذي نقلده من مشايخنا؟ ومن هو الذي دعا إلى التقليد؟ فمن أكره الأشياء إلينا التقليد، لم نرضى لأنفسنا أن نقلد الأئمة المجتهدين من السابقين، فكيف نرضى أن نقلد بعض العلماء المعاصرين؟ ولو أننا أثبتنا بحثنا عليكم التقليد لوجدنا شواهد من لسان الحال والمقال على ذلك. فمن أول ذلك هو تقليد مشايخكم للشيخ ربيع هداه الله لما قال لا بد من إجبار الحجور على تغيير طريقته، وقد رد عليه شيخنا في النصح الرفيع برد مؤدب محرر. وقد بين شيخنا حفظه الله في رسالة التبيين والإنكار صفحة 4 بين أن المشايخ وقفوا مقلدين للشيخ ربيع مع أنهم يعرفون القضية تماما، وقد علمت إدانتهم لصاحب الفتنة العدني رحمه الله. ومن نماذج التقليد عندكم أن المشايخ كانوا يقنعون تلاميذهم في الفتنة بقولهم كونوا مع المشايخ، ويردون بذلك ما قد بين من فتنة القوم بالأدلة والبراهين. وإذا رأيت تابعا لهم فقلت له بماذا دفعت الحق والحجة وكيف تركت الخير في دماد، يجيبك لأكون مع المشايخ. هل هناك تقليد أوضح من هذا؟ وإلى الآن هات شخصا واعرض عليه الفتنة وما قام به القوم من الثورة على دار الحديث بدماد وشيخها، واعرض لهم المخالفات في السير والمنهج والقواعد المبتدعة ومشابهة أهل الباطل في ذلك، بل اعرض عليه ما دخل على القوم من المعاصي والمخالفات، بل اعرض عليه كلام بعض الكبار المعتبرين عندهم في بعض مشايخهم، وانظر ماذا سيكون رده عليه. سيقول نحن مع المشايخ والعلماء. هل هناك تقليد أوضح من هذا في الوقت الذي يرمون به أهل السنة بالتقليد؟ وكم قلنا لهم هاتوا مسألة واحدة لا نكلفكم بأكثر من ذلك، قالها شيخنا يحيى أو أحد مشايخنا وجانب فيها الدليل وخالف فيها الصواب، ثم تابعناه عليها مقلدين، وليكن بعضكم لبعض ظهيرا. فإن قلتم الحجور سب الرسول أو طعن في الصحابة فقلدتموه ولم تنكروا عليه، قلنا لكم ما معكم إلا هذا الكذب، فهذا قد فضحناكم فيه بما فيه الكفاية بحمد الله، فهل عندكم غيره؟ فهاتوا مسألة وحرروها تحريرا علميا دقيقا، وأثبتوا أن الشيخ قال قولا لم يسبق إليه من أهل السنة، وحينها نعرف أن مرادكم هو الحق والنصح، فنستجيب لكم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاعلموا أنكم ملئتم حنقا وغيظا، ولبستم الحق بالباطل، وتحاولون تبرير حربكم على الدعوة السلفية، وما الله بغافل عما تعملون. الخلاصة، قد أتعب البعني نفسه بذكر نكير الشيخ مقبل للتقليد الذي هو من أبغض الأشياء لدى خليفته وطلابه ومحبيه من طلاب الإمام الوادع ومن غيرهم. ثم قد انقلب السحر على الساحر كما يقال، وأثبتنا أن التقليد واقع فيهم ولا مفر لهم منه أبدا إلا بالتوبة إلى الله. وأخيرا، فليخجل البعني هداه الله مما يكتب وليتق الله، وليعد لكل ما كتب جوابا بين يدي الله، وليعلم أيضا أنها لن تنفق شبهاته إلا على أصحابهم الذين قد قالوا أكثر مما قال وكتبوا أكثر مما كتب، وليعتبر بالمشور كم أتعب نفسه بتلك الحوارات التي انتهى مفعولها وباءت بالفشل، ولم يخرج بسببها شخص واحد من صف الشيخ يحيى فيما نعلم. والحمد لله رب العالمين.